وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في أبواب صلاة التطوع: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل تشمل قيام الليل وتشمل الوتر وكون صلاة الليل أفضل من صلاة النهار تطوعا لأنه أقرب إلى الخشوع وأهدى وأسكن للقلب وأبعد عن رؤية الناس، فالليل من طبيعته السكون والظلام والهدوء والبعد عن رؤية الآخرين. هذا الأصل في الليل أنه سكن، والناس فيه في الغالب نيام، وهذا لما كانت الناس على الفطر، أما الآن فالحاصل العكس، هو وقت الانتشار الآن، الليل وقت الانتشار بخلاف النهار. النهار مقسوم بين كون الناس في أعمالهم، وهذا وقت غفلة لمن لم يكن لديه عمل، وأيضا بقية النهار يستغل في الهدوء والراحة بعد عناء العمل في أول النهار، ثم ينتشر الناس في الليل، وهذا على خلاف الأصل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد صلاة العشاء، يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فانقلبت حياة الناس، فصار انتشار في الليل والهدوء والسكون في نصف النهار الثاني بعد نهاية الدوام. فعلى طالب العلم أن يعنى ب الرجوع إلى ما دلت عليه النصوص من كراهية الحديث بعد صلاة العشاء، إلا إذا ترجحت المصلحة من علم يفوت أو مصلحة عامة تعم المسلمين، فالثمر في طلب العلم ترجم به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في أبواب العلم. وأهل العلم يقسمون ليلهم بين نوم ومطالعة وتصنيف وصلاة، هذه حياتهم وهذا دأبهم وهذا ديدنهم. مؤسف أن نرى طلاب العلم ليلهم كغيرهم، يصرف في القيل والقال وفيما لا ينفع، وعليهم تبعة ومسؤولية، ولو عنوا بذلك لقلدهم الناس. فالناس تبع لأهل العلم، لو أن أهل العلم استغلوا الليل بالنوم في أوله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام ويقوم، وداود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام نصفه، وهذا أفضل القيام كما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وما ثبت أن النبي وما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام ليلة بكاملها كل الليل قائم ولا في عبادة، اللهم إلا ما ذكر عنه في العشر الأخير من رمضان، العشر الليالي الأخيرة من رمضان كان يشد المئزر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ينام ويقوم. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل لما ذكرنا، وفي الليل لا سيما في جوفه الآخر في الثلث الأخير وقت النزول الإلهي، فالرب جل وعلا ينزل في آخر كل ليلة في الثلث الأخير ويقول ما يقول ويمن على من يمن من عباده بالمغفرة وإجابة السؤال، إجابة الدعوة، فلا نحرم أنفسنا من هذا. إذا ابتلي الإنسان بسهر أو حصله ظرف من الظروف أو جاءه ضيف أو سهر من أجل العلم وغلب جانب المصلحة، مصلحة العلم، وسهر من أجله، لا يحرم نفسه من التعرض لنفحات الله جل وعلا لا سيما في الثلث الأخير في وقت النزول الإلهي. والله المستعان. نعم، الحديث الذي يليه.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، حق يعني متأكد، فهو من آكد النوافل وإن لم يكن واجبا، حق يعني متأكد، كما تقول لفلان من الناس لك علي حق، يعني متأكد، ولا يلزم من هذا أن يكون واجبا. ولهذا جمهور أهل العلم على أن الوتر ليس بواجب، والأدلة على ذلك كثيرة يأتي بعضها. هل علي غيرها؟ لما ذكر الصلوات الخمس قال: لا إلا أن تتطوع، فدل على أن الوتر ليس بواجب، وأوجبه أبو حنيفة رحمه الله استدلالا بمثل هذا الحديث وحمل الحق على الواجب الذي يجب أداؤه. وهنا العامة أهل العلم على أن الحق المتأكد وإن لم يكن واجبا. الوتر حق على كل مسلم، فإن كان ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا إذا بلغ حد التكليف. من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، خمس ركعات، وظاهره أنها بسلام، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بخمس بسلام واحد ولا يجلس بينها. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. كون الإنسان يحال إلى مشيئته ومحبته وإرادته يدل على أن هذا الأمر ليس بواجب، كون من أحب أن يفعل فليفعل. من أحب أن يوتر بواحدة، هذا أقل ما يتصور فيه الوتر، وأدنى الكمال الثلاث وأكثره 11 على ما سيأتي. أوتر النبي عليه الصلاة والسلام بصلى 11 كما سيأتي في حديث عائشة، وثلاث عشرة، وأوتر بتسع يجلس في الثامنة ويسلم على التاسع، وأوتر بسبع بسلام واحد، وأوتر بخمس، وأوتر بثلاث. وجاء النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب، التسع يجلس بعد الثامنة يتشهد ثم يقوم إلى التاسعة يتشهد بعدها ثم يسلم. وأما الثلاث فجاء النهي عن تشبيهها بالمغرب، بمعنى أنه لا يجلس بعد الثانية ثم يأتي بالثالثة ويسلم، لا، يسردها سردا أو يفصل بينها بسلام لا بأس. من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، لم يثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بواحدة. نعم ثبت من فعل معاوية رضي الله عنه وصوبه ابن عباس، ودل عليه هذا الحديث إن صح رفعه، وإلا رجح النسائي وقفه على أبي أيوب رضي الله عنه، ومن أهل العلم من يصححه مرفوعا، ومنهم من يقول ولو لم يثبت رفعه فإن له حكم الرفع، لأن هذه الأعداد أعداد الصلوات توقيفية، لا يمكن أن يقولها الصحابي من تلقاء نفسه ومن اجتهاده، ولا مسرح للاجتهاد في هذا، فالأعداد مردها إلى الشارع، وحينئذ يكون الوتر بواحدة مشروع وبثلاث مشروع وبخمس مشروع، ثم مع ذلك بسبع من فعله عليه الصلاة والسلام وبتسع وبالإحدى عشر على ما سيأتي. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه.
هذا من أدلة الجمهور علي رضي الله عنه، قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الوتر بحتم، يعني ليس بواجب، وهذا من أدلة الجمهور، وإن كان الحديث فيه مقال، لأن فيه عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، لكنه لا يسلم من مقال. وعلى كل حال هو من أدلة الجمهور على عدم الوجوب. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، رواه ابن حبان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إن خشيت أن يكتب عليكم الوتر. هذا الحديث رواه ابن حبان وهو حديث ضعيف، لكن ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم في رمضان، صلى فاجتمع له ناس صلوا بصلاته، ثم في الليلة الثانية اجتمع أكثر منهم، ثم انتظروه في الثالثة فلم يخرج إليهم، وقال إني خشيت أن تكتب عليكم، يعني صلاة الليل تفرض، خشي أن تكتب عليهم، وإذا كتبت عليهم قد يعجزون عنها، فترك الصلاة بهم في ليالي رمضان جماعة لا نسخا لها ولا عدولا عنها، وإنما خشية أن تفرض عليهم. قد يقول قائل إن الصلاة فرضت خمس في العدد وخمسين في الأجر في كتاب لا يبدل، هن خمس عن خمسين في كتاب لا يبدل القول لدي، فكيف يخشى أن تفرض؟ أهل العلم لهم أجوبة عن هذا، لكن منها أن خشية الفرض أن التطوع لا يصح إلا جماعة، يفرض عليهم التجميع في التطوع، لا أن الصلاة هذه تفرض عليهم فتزيد على الخمس المعروفة. وعلى كل حال هذا الحاصل، صلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى وراءه في ليلة، ثم الليلة الثانية كذلك زاد العدد، ثم في الثالثة امتلأ المسجد ولم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، وعلل بذلك خشية أن تفرض عليهم. فتركه عليه الصلاة والسلام للصلاة جماعة في رمضان لا عدولا عنها ولا نسخا لها. ولذا لما أمنت هذه الفرضية بعد بوفاته عليه الصلاة والسلام، جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إمام واحد، جمعهم على إمام، خرج وهم يصلون أوزاع كل يصلي لنفسه، فجمعهم على إمام واحد. ثم خرج في ليلة وكأنه أعجبه صنيعهم، فقال رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. البدعة في الأصل ما عمل على غير مثال سابق، هذا الأصل في البدعة، أنها ما عمل على غير مثال سابق. وفي الشرع ما أحدث في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة. عمر رضي الله عنه سمى صلاة التراويح بدعة، وهذا الكلام في الصحيح، صحيح البخاري. نعمة البدعة هذه. الشارح الصنعاني تكلم بكلام لا يليق بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ولا شك أن هذا من تأثير البيئة التي عاش فيها. وقال بعضهم إنه لم يسلم من شوب التشيع، وله أكثر من موضع يسيء فيه مثل هذه الإساءة، والبدعة مرفوضة ولو كانت من عمر، يقول مثل هذا: وليس في البدع ما يمدح، وكل بدعة ضلالة. نعم، كل بدعة ضلالة، لكن مثل هذا يقال في خليفة الراشد أمرنا بالاقتداء به؟ إذا قال مثل هذا في عمر رضي الله عنه في هذا العمل الذي له شرعية سبقت شرعيته من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يقول عن عثمان رضي الله عنه في أمره بالأذان الأول يوم الجمعة؟ وقد تكلموا فيه من سلك هذا المسلك بكلام لا يليق بخيار الأمة وساداتها. إذا لم تكن هذه بدعة لا لغوية ولا شرعية، فما معنى قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة؟ عرفنا أن البدعة في الأصل يعني في اللغة ما عمل على غير مثال سبق، وصلاة التراويح جماعة في ليالي رمضان عملت على مثال سبق، فصلاها النبي عليه الصلاة والسلام ليلتين جماعة، فليست بدعة لغوية لأن لها مثال سابق. شيخ الإسلام رحمه الله ويقلده كثير من أهل العلم أنها بدعة لغوية، لكن البدعة اللغوية ما عمل على غير مثال سابق، وهذه لها مثال سابق فعلها النبي عليه الصلاة والسلام جماعة. كونه تركها لعلة لا يعني أنه تركها رغبة عنها ولا نسخا لها، لأنها لو نسخت ما يكفي أن يقال مثل هذا الكلام، ولا يسوغ لأحد أن يعمل بمنسوخ إلا من جهل أنه منسوخ. وليست ببدعة شرعية، لأنها سبقت شرعيتها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وليست من قبيل المجاز، لأن المجاز لا يعرف في لغة العرب بالمعنى الذي يفسره به من يقول به، استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا يعرف. إذن إذا لم تكن لا بدعة لغوية ولا شرعية ولا مجاز، إذن ما لا تكون، ما على ما يحمل قول عمر نعمة البدعة؟ يعني استدل بقول عمر من يقسم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة، بل قسم بعضهم البدع إلى 5 أقسام تبعا للأحكام 5 التكليفية، فجعل من البدع ما هو واجب، بدع واجبة، وبدع مستحبة، وبدع مباحة، وبدع مكروهة، وبدع محرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. كيف يكون في البدع ما يمدح، وكيف يكون من البدع ما هو واجب وما هو مستحب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. إذن ماذا نقول عن قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة؟ نعم، تجوز يعني مجاز ولا توسع في العبارة؟ ما يسمى تجاوز، هذا ما يسمى تجاوز. لكن هل قيل له إنها بدعة؟ يعني حقيقة ولا تقديرا؟ يعني هل يوجد من قال إنها بدعة فقال عمر نعمة البدعة، ثم إذا قيل ذلك ما يسمى، بما يسمى هذا الأسلوب؟ نعم نعم. نعم كيف؟ المحافظة عليها إذن بدعة، يعني نقر أنها بدعة. تصير بدعة شرعية ولا إيش؟ ما ينفع إذا قلنا أن المحافظة عليها، النبي ما حافظ، فمن حافظ مبتدع. إذا من حافظ عليها جماعة مبتدع، والبدع كلها ضلالة. نعم إيه؟ إذا من البدع ما يمدح، من البدع ما يمدح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، فهل من الضلال ما يمدح؟ نعم غيرهم يحمون حول، يحم بعضهم حول الحمى. نعم وشو؟ أمنت الفرضية إيه؟ نعم لا، عمر وقف على فعله وعرف أنه فعل عليه الصلاة والسلام جماعة، لكنه ترك خشية أن تفرض. طيب لكن طيب يعني سنة في الإسلام سنة حسنة يبتدع ويكون سنة حسنة أحيى سنة قد ماتت. نعم قد ماتت يعني هذه سنة تركت فأحياها عمر فيكون سنة سنة. إذن كيف يقول بدعة؟ هو الإشكال من تسميتها بدعة. ها إذا كيف يقول عمر نعمة البدعة؟ نعم إذا مش تصير شو ما تتكون يعني صلاة التراويح في ليالي رمضان صلاة النفل قيام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحث عليه حاصل كونه صليت جماعة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله جماعة كونه ترك لا نسخ ولا عدولا عنها إنما خشية أن تفرض فتشريعها باقي مع أمن ما خشيه النبي عليه الصلاة والسلام كونها تفرض. هو الذي جمع والذي أمرهم بذلك. نعم من إيش؟ المجانسة والمشاكلة. بعضهم أشار إليه لكن ما جاءوا باللفظ اللي هو المطلوب في قوله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها جزاء سيئة سيئة مثلها. كيف؟ نعم طيب وجزاء سيئة سيئة مثلها. الجناية سيئة بلا شك لكن معاقبة الجاني سيئة ولا حسنة؟ معاقبة الجاني سيئة ولا حسنة؟ حسنة. سميت الآية سيئة من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير من باب المشاكلة. البيت المشهور في المشاكلة قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. هذا مشاكلة مجانسة وباب المشاكلة والمجانسة معروف في علم البديع له أمثلة كثيرة. وهنا لما خرج إليهم عمر ورأى هذا المنظر الذي أعجبه وقد استند فيه إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبتدع فخشي رضي الله عنه أن يقال ابتدعت يا عمر كأنه قيل له ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة على سبيل المشاكلة والمجانسة في التعبير. نعم وإلا فليست بدعة لا لغوية ولا شرعية. وحينئذ من يتكلم في عمر رضي الله عنه وقد أمرنا بالاقتداء به وقد اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام في فعل هذه الشعيرة. وقيام الليل جماعة حتى في غير رمضان له أصل صلاها النبي عليه الصلاة والسلام صلاها معه ابن عباس جماعة صلى معه ابن مسعود. المقصود أن صلاة الليل مشروع جماعات فرادة. أما ما يعامل به عمر رضي الله عنه مثل أسلوب الصنعاني فلا شك أن هذا سوء أدب مع هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. البدعة مذمومة ولو كانت من عمر عمر يبتدع. ولا شك أن هذا من تأثير البيئة فقد عاش الصنعاني ومثله الشوكاني في بيئة يغلب عليها التشيع، وإلا مثل هذا لا يصدر من عالم يقدر الصحابة قدرهم. وحصل منه بعض الشيء مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ومع عثمان حينما أمر بالأذان الأول يوم الجمعة. المقصود أنه يحصل من هؤلاء، ومن الشوكاني حصل بعض الأشياء. نعم، اقرأ الحديث الذي يليه والكلام مزيد أيضا. نعم.
وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم.
النعم، النعم،
من حمر النعم. أحسن الله إليك. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب.
أحسن الله إليك. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن خارجة ابن حذافة العدوي ولي القضاء بمصر لعمر بن العاص، ولما اتفق الخوارج الثلاثة على قتل علي رضي الله عنه ومعاوية وعمر بن العاص، علي رضي الله عنه قتل، عمر بن العاص كلف خارجة بالصلاة عنه فقتل خارجة، ومعاوية تناوله من وكل به بالسيف فأصاب شيئا منه ولم يقتل. في هذا يقول القائل: وليتها إذ فدت، يعني المنية، وليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. على كل حال، هي المقادير، ولا راد لقضاء الله عز وجل. هذا خارجة بن حذافة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، يعني زادكم صلاة على ما افترضه عليكم هي خير لكم من حمر النعم. أمد، الفعل مد الثلاثي، وأمد الرباعي من حرف مضاعف بحرفين كما هو معروف. يختلف مد عن أمد ولا ما يختلف؟ نعم، كيف؟ شو مد؟ مد الفارشة ولا مديته الأهلة؟ لا، ما هو هذا. نعم، متعدي ولازم، غير من حيث المعنى، معنى واحد ولا غير يختلف؟ طيب، مدكم، لو جاء في الحديث إن الله مدكم بصلاة يخير لكم. نعم، الفعل مد وأمد، ما بينهم فرق؟ لو استعرضنا ما جاء في القرآن من مد وأمد، وأمددناكم بإيش؟ طيب ونمد له، ايش صار الفرق؟ نعم، هذا في الخير وهذا في الشر، أمد في الخير ومد في الشر. نعم طيب، نمد له من العذاب مدا وأمددناكم، وأمددناكم بإيش؟ نعم، إن الله أمدكم، وهذا من باب الخير، ولذا جاء بأمد، أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر النعم المقصود بها ليش؟ الإبل الحمر التي أنفس أموال العرب، أنفس أموال العرب. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر، الوتر من آكد الصلوات، ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليه سفرا وحضرا. ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقت الوتر، هذا وقته، لا يصح الوتر قبل صلاة العشاء، وإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، انتهى وقته، وهو مربوط بالعشاء، بصلاة العشاء. فلو جمعت إلى المغرب جمع تقديم يصح الوتر ولا ما يصح؟ نعم، ما بين صلاة العشاء، يعني سواء كانت في وقتها، في أوله، في أثنائه، في آخره، قبل وقته إذا جمعت العشاء مع المغرب، أوله من صلاة العشاء بعد الفريضة والراتبة يأتي الوتر، يستمر وقته إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. يقول رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، بعض النسخ رواه الخمسة إلا النسائي والمعنى واحد، وصححه الحاكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعرفنا مرارا الكلام على هذه السلسلة والخلاف فيها قبولا وردا، وسبب الخلاف والراجح في ذلك. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والخلاف في مرجع الضمير في جده، هل يعود إلى عمرو أو إلى شعيب؟ والمراد بالجد هو محمد أو عبد الله بن عمرو بن العاص، تقدم مرارا. فعندنا عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، عن جده، عن جد الأب أو عن جد عمرو يحتمل. فإذا قلنا عن جده أي جد عمرو، المراد به محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو تابعي. وعلى هذا تكون الأخبار المروية بهذه السلسلة على هذا الاعتبار مرسلة. وإذا قلنا الضمير في جده يعود إلى الأب عن أبيه، عن جده عن جد الأب وهو أقرب مذكور، قلنا المراد بالجد عبد الله بن عمرو بن العاص، وحيث يكون ينتبه الإرسال. لكن يبقى النظر في شعيب، هل سمع من جده عبد الله بن عمرو أو لم يسمع، مسألة خلافية. وقد جاء التصريح به في بعض الأسانيد عند أحمد والنسائي وغيرهما عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، تصريح بذلك. وجمع من أهل العلم يرون أن هذه السلسلة ضعيفة للخلاف الذي ذكر. وبعضهم يقول صحيح وجد معروف وشعيب سمع من جده، والتوسط في أمر هذا أن يقال هي من قبيل الحسن، هي من قبيل الحسن، ومر ذلك مرارا. نعم. أحسن
الله إليك. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد.
يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين، يعني فيه ضعف، لأن في إسناده عبيد الله ابن عبد الله العتكي مضعف عند أهل العلم، وإن صححه الحاكم، وله شاهد ضعيف أيضا عن أبي هريرة رضي الله عند أحمد رضي الله عنه عند أحمد. فالأصل لين والشاهد ضعيف، والحاكم صححه على عادته في تساهله في ترقية مثل هذا الحديث بالشاهد المذكور. ويصححه مثل ابن حبان وقبله الترمذي بالشاهد. فالسند اللين يعني ضعفه غير شديد، يمكن أن ينجبر، فإذا وجد له شاهد يقويه، ولو كان ضعيفا إذا لم يكن الضعف شديدا فإنه حينئذ ينجبر. ولو قيل بأن الحديث حسن لغيره لما بعد. الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. هذا من حيث الإسناد، لو قيل فيه أنه حسن لغيره ما بعد، لأن ضعف الأصل ليس بشديد، ووجد الجابر على القاعدة يمكن أن يرتقي، لكن متنه فيه ما فيه. الوتر حق مقبول، يعني ليس بباطل. فمن لم يوتر فليس منا. النكارة هنا: من لم يوتر فليس منا، والأدلة تدل على أن الوتر ليس بواجب، فلا يمكن أن يأتي من لم يوتر فليس منا مع أن الوتر ليس بواجب، إلا إذا تجوزنا في العبارة قلنا إن ليس منا ليس على طريقتنا وهدينا وسنتنا في هذه المسألة في الوتر، يعني ترك سنتنا وترك هدينا وترك طريقتنا في الوتر، وهذا محمول على الرجل الذي يترك الوتر بالكلية. ولذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر رجل سوء، رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته، وهو محمول على من تركه واستمر على تركه، لا أنه يوتر لأن تركه مرة ومرتين، هذا لا يؤثر، لأن الوتر عند الجمهور سنة. خرجه أبو داود بسند لين، لين، وقد يقال في بعض الرواة فلان لين، فلان لين، ويقال في الحديث سنده لين أو الحديث لين، يعني فيه ضعف. فمتى يقال للراوي لين؟ كيف؟ ترى المسألة ما هي مسألة ما يقبل الاجتهاد مثل هذا الكلام. هذا كلام محدد معروف عند أهل العلم بقواعد وضوابط ومنصوص عليه. متى يقال فلان لين؟ نعم. وفي جائزة،
في جائزة لمن يجيب اسمه يصير أنت.
متى نقول فلان لين؟ نعم، إذا كان حفظه فيه ضعف. نقول في قاعدة تضبط. نعم. لا، احنا بصدد راو واحد فلان لين. نعم. إذا كان كثير النساء قلنا مسألة ما تقبل التعبير، ما هي مسألة. نعم، إذا كان قليل الضبط. نعم، هذا نقول له حسن، هذا نقول له حسن، ما نقول له لين. لكن أنا لا أقصد حديث، أنا لا أتكلم عن حديث أو الحديث الذي معنا. الراوي متى يقال له لين؟ نعم. إيش؟ يصير ضعيف ولا لين؟ ها؟ نعم. أنا قلت في البداية أن المسألة من مسألة إنشاء، يعني الذي يتبادر من اللفظ نعبر عنه. المسألة ما باجتهادية، منصوص عليها بالحرف. نعم. كيف؟ إذا خالف من واثق منه يقال له شاذ. نعم. نعم. كيف؟ قلة رواياته. نعم. أنت قربت أنت جدا، يعني إذا لم يكن له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين.
صحيح،
ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين. هذا اللين. وصححه الحاكم وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد. الشاهد مر بنا بالأمس، الشاهد أن يأتي حديث بلفظه أو بمعناه من طريق صحابي آخر، من طريق صحابي آخر، فإن اتحد الصحابي فهو المتابع، وإن اختلف الصحابي فهو الشاهد. نعم. لكن قول الحافظ وله شاهد ضعيف، هل يكفي أن يقال ضعيف وفي رواته من هو منكر الحديث؟ ولا بد أن يقول ضعيف جدا في إسناده الخليل بن مرة هو منكر الحديث، يكفي أن نقول ضعيف؟ نعم ضعيف، يعني ينبغي أن نقول جدا، ينبغي أن نقول الحافظ رحمه الله جدا ضعيف جدا. نعم نعم.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني
عيني
أحسن الله إليك إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة يركع ركعتي الفجر فتلك 13. أحسن الله إليك. فتلك 13.
والحديث الذي يليه بمعناه. وعنها
رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. أحسن الله إليك. 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
نعم. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ثبت من حديث أنه صلى 13، ومن حديث أبي هريرة وغيره أنه زاد على 11، لكن هذا على حسب علمها، كما أخبرت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يصوم من 10 للحجة، وثبت عن غيرها أنه كان يصوم، فكونه يترك ويفعل ما لم تطلع عليه لا يعني عدم الوجود. قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا غالب فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا ديدن لا يزيد على ذلك. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، والأربع هذه يحتمل أن تكون بسلام واحد ويحتمل أن تكون بسلامين، إلا أن الحديث السابق صلاة الليل مثنى مثنى ينفي الاحتمال الأول. يصلي 4 يعني بسلامين، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أحتاج أن تسأل. حسنهن وطولهن مشهور لا يسأل عنه، أو لا تسأل عن حسنهن وطولهن لأنني لا أستطيع أن أصف هذا الحسن وهذا الطول، لا أستطيع حقيقة، أو لأنك ومثلك لا يحتمل مثل هذا الوصف، لأن بعض الناس ينظر إلى الناس ويقيس فعلهم على فعله. يعني لو قيل واحد من الناس من أوساطنا أنه يمكن قراءة القرآن بيوم، كان مستحيل. يمكن أن يصلي الإنسان في اليوم والليلة 300 ركعة، قال مستحيل. لماذا؟ لأنه ما يحتمل هذا العمل، يقيس الناس على نفسه. بالمقابل من سهلت له العبادة يستغرب أن يوجد شخص يستثقل بعض العبادات أو بعض الأعمال لأنها أمر ميسر، هذا بالنسبة له. ولذا نقل البخاري في كتاب البيوع من صحيحه عن حسان بن أبي سنان يقول ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك لا ما يريبك. هذا الذي عجز عنه الخواص فضلا عن العوام يقول ما رأيت شيئا، لأنه يتحدث عن نفسه. ونحن إذا قيل لنا أن فلان من الناس يقرأ القرآن في 3 وفي يوم بنماء، مستحيل. كيف؟ لأننا نقيس الناس على أنفسنا، وهنا تقول لا تسأل حسنهن وطولهن لأنك ما تستوعب. لأنه ثبت في الصحيح أنه قرأ بالبقرة ثم النساء ثم العمران، وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام مد، يقرأ 5 أجزاء في ركعة واحدة، وقراءته كانت مدا عليه الصلاة والسلام. يعني الهذ القراءة مع الهذ والسرعة الشديدة الخمسة تحتاج إلى ساعة، ومع الترتيل لا يكفيها ساعتين. إذا أضفنا أنه ركع ركوعا طويلا نحو قيامه، سجد سجودا نحو ركوعه، قريبا من ركوعه، كم تكون التسليمة بهذه الصفة؟ كم تحتاج إلى ساعات؟ ولذا قالت فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. مثل ما ذكرنا عن قياس الناس على النفس طردا وعكسا، نقل عن بعض علماء المغرب، وهذا يستغرب في الوقت الحالي، في القرن السابع، نقل عنه أن الخلاف في كفر تارك الصلاة خلاف نظري، خلاف نظري لا حقيقة له في الواقع. لماذا؟ لأنه لم يتصور أن من ينتسب إلى الإسلام يترك الصلاة. يقولون إن العلماء افترضوا هذه المسألة ولا لا وجود لها. هذا وين يشوف؟ يندر أن يوجد في بيت من بيوت المسلمين ما يوجد فيه واحد ما يؤخر الصلاة عن وقتها من ذكر أو أنثى أو ما يصلي بالكلية. بتلي الناس بمثل هذا ويقول هذه مسألة افتراضية، ما يمكن احتمالا يكون في وقت شرار الناس بعد الدجال بعد كذا، يمكن لا يمكن في أوقات استقامة الأحوال، ما يمكن، افتراضية هذه. هذا الشخص يتحدث بقدر ما عنده، الله المستعان. يصلي أربعا عليه الصلاة والسلام فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذه 11 ركعة. من أراد أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام بالكيفية والكمية هذا هو المتبع، لكن من قال أنا أقتدي به في الكمية وصلي 11 كل ركعة بدقيقة مجزئة مسقطة، سمى ركعة صحيحة بدقيقة، 11 دقيقة 12 دقيقة ومنتهي من الوتر، ومع ذلك يقول مثل هذا أن الزيادة على 11 بدعة، النبي ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام على 11. نقول الذي لم يزد وعرفنا صفة صلاته عليه الصلاة والسلام هو الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني استمر تصلي مثنى مثنى، هل حدد؟ ما حدد، إنما قال فإذا خشيت الصبح فصلي واحد ترتر لك ما قد صليت. فإطلاق هذا الحديث يدل على أنه لا عدد محدد، لا تحديد للعدد. ولذا من يقول أن الزيادة بدعة نقول قوله مردود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق ولم يحدد صلاة الليل مثنى مثنى، لو صلي 20-30 تسليمة داخل في حديث صلاة الليل مثنى مثنى، لكن إذا خشيت الصبح صلي واحدا. كونه عليه الصلاة والسلام ما زاد ثبت أنه زاد، لكن هذا على حد علمه رضي الله عنه وارضاه، وقد يصلي ولا تراه. ولها ليلة من 9 ليال، لكن يمكن عندها ما زاد، مع أنها نقلت أنه صلى 13 وجاء في المسند أنه صلى 15 وأوتر بثلاث، أوتر بخمس، أوتر بسبع، أوتر بتسع. المقصود أن العدد ليس مراد ولا محدد. صلاة الليل مثنى مثنى، نعم إن أردت أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام فتصلي 11 على الصفة التي جاءت عنه، على الكيفية والهيئة التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، نعم بهذا يتم الاقتداء. ثم تأخذ ما يروق لك من عدد وتترك كيفية، هذا ما يجي. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا الغالب من حالي عليه الصلاة والسلام، تنام عيناه وينفخ في نومه وله خطيط عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قلبه يقظ. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فكيف نام عن صلاة الصبح حتى أيقظه حر الشمس؟ أين قلبه عليه الصلاة والسلام عن الفريضة؟ نام حتى أيقظه حر الشمس. نقول في هذه اللحظة نام قلب، ولو كان القلب يقظ ما ترك الفريضة. ونام قلبه عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة من أجل المصلحة، مصلحة التشريع، كما أنه نسي وسهى للتشريع أيضا نام عن صلاة الصبح للتشريع، وقلنا أن هذا تشريع، وهذا أيضا فيه تسلية لأتباعه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو لم يحصل منه هذا النوم الذي بسببه خرج وقت الصلاة لتقطعت القلوب أسا، قلوب من تفوته الصلاة من أهل الحرص تقطع قلبه أسا، لكن في ذلك تسلية وليس في هذا مستمسك للمفرطين، كونه يحصل منه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة لا يعني أن الإنسان ينام ويقول الرسول نام عليه الصلاة والسلام، لكن مع الحرص الشديد ومع الاحتياطات وبذل الأسباب وانتفاء الموانع نام الحمد لله، ليس في النوم تفريط. ما أن يكون عادته وديدنه النوم عن صلاة الصبح وعن غيرها من الصلوات، نقول لها من نام أو من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إذا صلى الأربع ثم الأربع واضطجع قبل أن يوتر وسمع له الخطيط ثم أوتر بعد ذلك لا ينتقض وضوءه لأن قلبه يقظ. وذكروا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن نومه لا ينقض الوضوء، متفق عليه. وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، والمراد بالسجدة هنا إيش؟ الركعة. وقلنا أن في النصوص جاءت السجدة ويراد بها الركعة، ومثال ذلك ما جاء في الصحيح من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. والسجدة إنما هي الركعة، يعني بعد الحديث، كما أنه جاء إطلاق الركوع ويراد به السجود، كما في قوله تعالى خر راكعا يعني ساجدا خر راكعا وأناب يعني ساجدا، ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة، يعني المجموع 10 و1 11 وركعتين 13. الحديث الذي يليه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5 لا يجلس بشيء إلا في آخره، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يصلي 8 ركعات 8 ركعات على الصفة المشروحة سابقا، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب5، فثبت أنه زاد على 11. وهي تقول رضي الله عنها وأرضاها ما زاد ولا لا في رمضان ولا في غيره. وهنا وهو مخرج في صحيح مسلم، وإن قال الحافظ أنه متفق عليه لكن عزوه للبخاري وهم، فثبت أنه زاد على 11. فكونه صلى 13 لا يعني أن لا يزيد الإنسان إلى 15 إلى 17 إلى 19. هو الذي يشكل في الباب كونه ما زاد، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11. هذا الذي يشكل، وهو الذي حمل بعضهم على أن يقول 13 بدعة 15 بدعة ما زال على 11 كله بدعة. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 13، مدام صلى 13 فالزيادة مطلوب، ويؤيدها إطلاق الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فالعدد غير مراد. كونه يغلب عليه عليه الصلاة والسلام أن يصلي 11 لا يعني أن العدد ملزم. كان يصلي، كان وكان أيضا تدل على الاستمرار. كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5، هل معنى هذا أنه يصلي 6 ثم يوتر ب5 ثم ركعتي الفجر، أو أنه يصلي 4 كما شرح فلا تسأل حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 ثم يوتر ب5، هناك يوتر ب3 وهنا يوتر ب5، فصلى 13 ركعة. نعم.
أحسن الله إليك. وعنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، متفق عليهما.
متفق عليهم، عرفنا أن عزو الحديث السابق إلى البخاري وهم، وإنما هو من أفراد مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أوله ومن أثنائه، فانتهى وتره إلى السحر. انتهى وتره إلى السحر يعني آخر الليل، آخر الليل الذي هو وقت الاستغفار، يصلي عليه الصلاة والسلام في أول الليل وفي أثنائه وفي آخره، فانتهى وتره إلى السحر. في هذا دليل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح، وإن قال بعض أهل العلم أنه يقضى الوتر بعد طلوع الفجر وفعله بعض السلف، لكن هذا الحديث وما في معناه مما سبق، فإذا خشيت الصبح صلي واحدة توتر لك ما قد صليت، أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. نعم.
أحسن الله إليك.
وعن عبد الله بن عمر بن العاص
رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، يا عبد الله بن عمرو خاطبه، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وهذا يدل على أهمية قيام الليل وفضل قيام الليل، ويدل أيضا على فضل المداومة على العمل، المداومة على العمل الصالح، وأن من عمل عملا صالحا عنده فيه حجة شرعية لا ينبغي له أن يتركه، لأن الترك نكوص عن الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، لكن ما يمنع أن يكون الشخص يعمل العمل في وقت نشاط ثم يفتر عنه ثم يعود إليه، ولا يمنع أن يتركه إلى أهم منه. قد يلزم الإنسان عمل يداوم عليه من النوافل ثم يرى أن غير هذا العمل أفضل منه، مثال ذلك لو أن أحدا من أهل العلم لزم عبادة من العبادات، صيام نوافل مثلا، قيام الليل، صلاة أعداد من الركعات أثناء النهار، ثم رأى أن هذا العمل يعوقه عن تعليم الناس الخير، أو رأى أن مثل هذا العمل يضعفه عن عمله المنوط به، ثم ترك بعضه وخفف. يعني هل الأفضل للعالم مثلا أن يقرأ القرآن كل يوم، يختم كل يوم، أو يخفف من القراءة ويعلم الناس الخير؟ نعم، لو كان ديدانه يقرأ القرآن في ثلاث، لكن قراءته القرآن في ثلاث تعوقه عن بعض الدروس أو بعض التصدي لقضاء حوائج الناس، لا سيما إن كان من يحتاج إليه، أو إفتاء الناس وتوجيههم. ألا يقال له: اقرأ القرآن في سبع وعلم الناس الخير؟ يقول: أنا معتاد أن أقرأ في ثلاث، وترك العمل مذموم. نقول: نعم، إذا تركته لما هو أفضل منه لا تذم. أما هنا يقول: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. نعم، قيام الليل دأب الصالحين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. قيام الليل دأب الصالحين. والله المستعان. لا تكن مثل فلان، فلان ما سمي في الغالب، أن ما يأتي بمثل هذا السياق لا يسمى ولا يحرص على تسميته سترا عليه. يعني كتب المبهمات تعنى ببيان مثل هذا، إذا مر فلان شخص مبهم يسمونه ويبحثون عنه ويحرصون على جمع الطرق من أجل أن يظهر هذا الاسم ومعرفة المبهمات لا شك أن لها فوائد، لكن مثل هذا الذي ورد في مثل هذا السياق يستر عليه، لأن السياق سياق ذنب. لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، ففي هذا استحباب المداومة على العمل الصالح وعدم ترك ما اعتاده الإنسان إلا إذا كان تركه إلى ما هو أهم منه وأفضل منه مطلوب. وأحب العمل إلى الله أدوم، في رواية ما دام عليه صاحبه وما داوم عليه صاحبه، فالمداومة على العمل والمتابعة أفضل، والانقطاع فعل العمل ثم الانقطاع لا شك أنه يشعر بشيء من الرغبة عن العمل الصالح، فبدلا من أن يزداد الإنسان ينقص، لا شك أن هذا مذموم شرعا.
الحديث ولا
الحديث البعدي مختصرة ما هي بشيء من شيء متعلق بالدرس. أسئلة عندك؟ يقول هل يصح القول في سجود الشكر اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي؟ لا، هذه مسائل الأذكار توقيفية، فيقال في السجود سجود التلاوة وسجود الشكر ما يقال في سجود الصلاة لعموم اجعلوها في سجودكم، يضاف إلى ذلك ما جاء في سجود التلاوة في السنن وغيرها مما ذكرناه، وهو أيضا السجود موضع أيضا للدعاء، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيسبح سبحان ربي العلى ثم يدعو بما شاء. يقول من كانت عادته أن يوتر بإحدى عشرة ركعة فقام في أول الليل بإيتار بسبع على أمل أن يقوم آخر الليل فيصلي أربعا تماما الإحدى، فما حكم فعله؟ يأتي في حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أنه ينبغي أن يكون الوتر في آخر الليل، لكن إذا لم يضمن القيام في آخر الليل وأوتر في أول الليل يأتي أنه يصلي من الليل مثنى مثنى بعد ذلك، والأمر في الأمر بجعل آخر الصلاة وتر هذا أمر إرشاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. يقول نحن نعيش في منطقة يقل فيها طلبة العلم، وقد قام أحد الأخوة بمنع المؤذن أن يؤذن الأذان الأول يوم الجمعة محتجا بعدم وجود محلات تجارية وأسواق، ليس له أن يمنع الأذان الأول من يوم الجمعة الذي سنه خليفة الراشد، أمرنا باقتفاء أثره وأقره الصحابة، لم يخالفه ولم يعارضه أحد وأجمعوا على ذلك وأطبقت عليه الأمة إلى يومنا هذا، فليس له أن يمنع. يقول هل من الحسن أن يصلي الإمام خمسا أو سبعا أو تسعا في رمضان إذا أراد أن يصلي الوتر؟ شريطة أن يعرف أن من خلفه يحتمل ذلك ويطيقه بسلام واحد، ولا يوجد منهم من له حاجة إلى الانصراف قبل ذلك، لا مانع، لأن الإيثار بهذه الأعداد شرعي. يقول هل الأصل في الوتر إذا كان ركعاته ثلاث صلاته بتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ له أن يصليها بتسليمة واحدة، وله أن يفصل بين الثلاث بسلام بعد الثانية ثم يسلم، والأمر في ساعة. يقول لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخشى أن تفرض بعض الأعمال إذا داوم عليها؟ النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بأمته ورأفته بهم يخشى أن يفرض عليهم ما لا يستطيعون الدوام عليه فيأثمون بتركه، فالنبي عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بأمته، يشق عليه ما يشق عليهم، فخشيته أن تأثم الأمة بترك ما افترض الله عليهم. يقول: ذكرت في ليلة البارحة أن الوتر لا يقضى في النهار، ما ذكرنا هذا، بل قلنا أنه يقضى بعد ارتفاع الشمس إلى زوالها، وأن من كانت عادته أن يوتر بثلاث يصلي أربع، ومن كانت عادته يوتر بخمس يصلي ست، وهكذا. هل يجوز صلاة الوتر أو قيام الليل جماعة في غير رمضان؟ وما الحكم إذا كان مع المداومة؟ أصل المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس، وصلى أيضا ومعه ابن مسعود، فهذا أصل الجماعة في النافلة لا سيما قيام الليل. ما الجمع بين قوله صلاة الليل مثنى مثنى وبين قول عائشة يوتر من ذلك بخمس؟ نعم، يوتر بخمس، يوتر بثلاث، يوتر بسبع، يوتر بتسع بسلام واحد. فالوتر غير الصلاة المطلقة، الصلاة المطلقة مثنى مثنى، فإذا أراد الوتر فبسلام واحد. يقول: كيف نوفق بين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان إلى آخره، وحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين؟ لا تعارض، وعرفنا أن العدد غير مقصود، فأحيانا يزيد ركعتين قبل الإحدى عشرة، وأحيانا بعد الوتر يأتي بركعتين، وأحيانا من قيام، وأحيانا من جلوس، فالأمر في ساعة. يقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 يصلي أربعا ثم يصلي أربعا، لماذا قالت أربعا ثم قالت أربعا ولم تقل ثمانية؟ لماذا قالت أربعا ثم أربعا ولم تقل ثمانية ولم تقل ركعتين ركعتين إلى حد المعلوم؟ ألا يبين أنه كان يصلي الأربع بسلام واحد؟ لا، يصلي أربع بسلامين ثم يفصل، وهذا مقتضى العطف بثم، يصلي أربعا بسلامين من غير فاصل، يسلم من الاثنتين ثم يشرع في الاثنتين الأخريين ثم يفصل، بدليل العطف بثم. ومن هذا أخذ أهل العلم اسم صلاة التراويح، لأنهم يتروحون بعد كل تسليمتين. يقول هذا: أم يدل على أنه كان يرتاح بعد كل أربع؟ هذا هو الصحيح. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. هل يستدل به أو يستدل من هذا الحديث أنه يجوز عند النصيحة المقارنة بشخص معروف لدى المنصوح؟ لا مانع من أن يقال: لا تصير مثل فلان، كان يطلب العلم ففتر، ما يمنع إذا لم يقصد بذلك النيل من فلان وتنقص فلان، لا سيما إذا كان المتروك سنة، أما إذا كان القصد منه التنقص والازدراء به فلا يجوز. هنا أسئلة من ابن من برا من الإنترنت. يقول: كثير من المشايخ والدعاة خاصة في البلاد الأجنبية كاستراليا يحرمون شراء البضائع اليهودية من الأطعمة، ولكن كيف لنا ألا نشتري منها وهي البضائع الوحيدة التي لها الترخيص الحلال في هذه البلاد، وسواها يحوي شحوم خنزير أو شحوم الأبقار والأغنام التي لم تذبح شرعا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ على كل حال، ذبيحة أهل الكتاب حل لنا، فإذا ذبح اليهود ما يجوز لنا أكله من الأنعام، فلا شك أن مصلحة المقاطعة ظاهرة، لكنها مصلحة عارضة، يعني ليس تقديمها بأولى من تقديم الكف عن المحرم لذاته. يعني إذا كان لدينا ذبيحة يهودي وطعام اليهود حل لنا، والمذبوح من أكلنا من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. ووجد طعام كتابي ليس بيننا وبينه حرب وليس بيننا وبينه مقاطعة، لكن طعامه فيه ما يقتضي تحريمه لذاته، إما أمور محرمة كحول وما كحول ومخدرات مسكرات أو شحوم خنزير أو كلاب أو شيء مما حرم علينا أكله، فلا شك أن ما منع لطارئ أخف مما منع لذاته، فنأكل من ذبيحة اليهودي ونترك من ذبيحة الثاني، وإن لم يكن بيننا وبينه حرب لما يشتمل عليه طعامه من تحريم لذاته. يقول: هل جائز لأخ وأخت امرأتي أن يسكن عندي في البيت في حين أن الأهل خارج البلد، فالأخ يبلغ من العمر 17 والأخت 21 وبقدرتهم أخذ منزل بالأجار، فأنا غير مقتنع بجوازه بارك الله. طيب، أما بالنسبة للأخ وهو محرم لزوجتك يسكن عندك إذا أمنت الفتنة فلا مانع من سكن، أما أختها ولست بمحرم لها، نعم إذا كان البيت يحتوي على أكثر من غرفة وتكون في غرفة مستقلة لا تساكنك وأنت لست بمحرم لها فلا مانع. يقول: أحضر لي أبي مصحف صغير جدا محفوظ في جيب معدني بلون فضي ومربوط سلسلة كي تستخدم للتعليق في السيارة على سبيل المثال، قد طلبها من أحد زملائي في العمل ليحضرها له من أحد الدول العربية، وقال إنها تصلح لأخيك لتحفظه من كثرة الحوادث عندها. بينت له أن هذا الأمر يعتبر من البدع ومن الطير، وينبغي على المسلم الموحد أن يجتنبها وأن يتعلق بالله وحده، لكنه قال إنه سيستخدمها للفأل الحسن فقط، عندها لم أعرف كيف أقنعه بالأدلة الشرعية. القرآن أنزل للعمل، دستور حياة، منهج الحياة المسلم، ولم ينزل للتعليق ولم ينزل للتجمل. بعض الناس يكتب الآيات على الحيطان يجمل بها الحائط ويتجمل بها، هذا أفتى جمع العلم بمنعه، لأن القرآن ما أنزل لهذا. ومثله أيضا تعليقه سواء كان على الصدور أو في السيارات وهذا من التمائم التي يشملها الأمر بقطعها ولو كانت من القرآن، فالقرآن لم ينزل لهذا. هل يرفع المصلي صوته بالذكر بعد الصلاة أم يكون ذلك في نفسه؟ ثبت في الحديث الصحيح أنهم كانوا يعرفون انقضاء الصلاة بالتكبير، يعني بالذكر بعد الصلاة، فالذكر بعد الصلاة يرفع من أجل أن يعرف المتخلف أن الصلاة انتهت، هذا بالنسبة لصلاة الجماعة. أما صلاة المنفرد فلا يرفع صوته لعدم تحقق هذه العلة. يقول: تقام في هذه الأيام دورات يسمونها البرمجة اللغوية العصبية، والتي تدعو إلى تحقيق النجاح عن طريق ما يسمونه بتطوير الذات، ويتطبق المفهوم الغربي لطرق النجاح وتضخم دور الفرد في ذلك، فهل من كلمة؟ أولا لا أستوعب المراد من هذه البرمجة، لا أعرفها على حقيقتها، لكن كل خير في اتباع من سلف. وأما المحدثات لا سيما ما يحدثه أعداء الإسلام فينبغي أن يؤخذ حذر منه وأن يبحث عن حله، ثم بعد ذلك يبحث عن هل هو مما يستقل به الكفار ويختصون به فيدخل في باب التقليد. المقصود أن مثل هذا ينبغي أن يدرس ويصور تصوير تام وش المراد به، ثم بعد ذلك بعد التصور يكون الحكم. هذه لها علاقة بالدرس. هذا السؤال يكثر يعني يتكرر مرارا في اليوم الواحد، يقول هل تنصحون بالاشتراك بقناة المجد؟ والجواب واحد أيضا، المبتلى بهذه الآلات، المبتلى بهذه الآلات هي خير ما يقتنى، والمعافى السلامة لا يعدلها شيء. هذا خلاصة الجواب. يقول منكم سؤال بالنسبة للفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، أغلبها بضاعة إسرائيلية، فكيف الحل؟ على كل حال إذا لم يجد المسلم ما يقضي به حاجته من أكل وشبهه يأكل من طعام اليهود فهو حل لنا، ومنعه لا لذاته بل لأمر عارض، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فيباح إن شاء الله. يقول هو شخص ثبت نسبه أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأريد الزواج وليس عندي ما يكفي، فهل يجوز أن أعطى من الإعانة حتى أتمكن من الزواج؟ أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وفرض الآل من بيت المال إذا لم يكن هناك غنائم وأفياء خمس، إذا لم يكن ذلك فيفرض لهم من بيت المال، وأما أوساخ الناس فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. يقول هو شخص يحفظ بعض الأجزاء من القرآن وقراءته جيدة، لكن عندما يصلي بالناس خصوصا بالصلاة الجهرية يشعر بالحرج الشديد ويعتري خوف وارتباك. على كل حال هذا مع المران ينتهي، هذا مع التمرين ينتهي، وإذا استمر، لأنه قد يستمر بالنسبة لبعض الناس قد يستمر، فإذا استمر هناك ممدوحة بين يكون الإنسان مأموم. يقول كيف أعرف الوقت بعد صلاة العصر يوم الجمعة ساعة الاستجابة؟ فهل أتحراها في المنزل بالنسبة لصلاة النفل أو في المسجد؟ أولا بعد صلاة العصر ليس بوقت نفل، إنما هو وقت نهي، الإنسان أن يستغل هذه الفترة من صلاة العصر إلى غروب الشمس بالدعاء الذي ليس فيه إثم ولا قطيعة وليس فيه اعتداء، وأيضا يستغل ما بعد الزوال ودخول الإمام إلى انقضاء الصلاة يتحين الدعاء الجوامع في هذه الأوقات ويدرك إن شاء الله. يقول إن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فكيف تكون هذه المحبة، وكيف أعرف أني أحب الله ورسوله أكثر مما سواهما؟ الضابط أن تقدم ما يريده الله جل وعلا على مراد نفسك، فإذا حصل تعارض بين مصلحتك وبين الأمر الشرعي وقدمت الأمر الشرعي فأنت تحب الله أكثر من حبك لنفسك، ومثله محبتك لولدك لوالدك لغيرهما من الناس. يقول بالنسبة للتقييد وقت العصر والظهر، يقول الوقت بين أذان والإقامة حوالي 15 دقيقة، وإلزام الناس به هل له أصل في الشرع؟ نعم، أما كونه له أصل يدل عليه وأن الإقامة في وقت محدد له لا أصل لذلك، لكن كونه منوط بالإمام ويرى الإمام أن من مصلحة الناس الدينية والدنيوية تقتضي ذلك، لأن الناس بحاجة الآن إلى أطر على الحق، فإذا عرف أن المساجد صلت أو لم تصلي، فجاء شخص يقول صليت في المسجد الفلاني والآخر يقول لا، المسجد الفلاني صلى ما صلى وحدد الوقت وضبط بحيث يعرف الصادق من الكاذب، هذه مصلحة شرعية. أيضا مصالح الناس في أمور دنياهم مطلوب مراعاتها من الإمام، فإذا كان الهدف من ذلك ضبط أمور الناس في أمور دينهم ودنياهم فللإمام أن يلزم بذلك. يقول يريد توضيح ما يجوز للمرأة أن تلبسه أمام زوجها. أمام زوجها تلبس ما شاءت إذا سالم من التشبه، إذا سالم من التشبه أمام زوجها فقط، أمام زوجها. قد المرأة تتجوز في ذلك فتلبس أمام الخادمة أمام الأطفال، لا، إنما تلبس أمام زوجها. يقول لبس الضيق أمام المحارم وأيضا المشقوق والقصير، فقد ضاق بعض الرجال ذرعا من أهلهم من نساء وبنات يلبسن مثل هذه الملابس ويتهم بالتشدد. على كل حال ما يلبسه ما تلبسه المرأة عند محارمها والنساء عموما مع النساء، عورة المرأة مع المرأة كعورتها عند محارمها، فتلبس عند هؤلاء ما يخرج ما أقول تبدي عند هؤلاء ما يظهر غالبا الذراعين وأطراف الساقين والقدمين والشعر ما أشبه ذلك، إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة. وإلا قد توجد الفتنة بين المحارم لا سيما مع ما يوجد من مثيرات، ما يوجد من مثيرات وما يوجد من رقة في الدين بسبب ما يؤكل وما يشاهد وما يسمع في هذه الأحوال والظروف، فينبغي الاحتياط في مثل هذا. هل يجوز أمام الأخوان لبس ملابس قد تبين قد يبين فيها الذراع بأكمله، الذراع إلى المرفق الساعد وأطراف الساقين؟ يعني هذا جرت العادة بكشفه إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة. يقول هل للمسبوق بركعة في الرباعية يتورك مع الإمام؟ المسبوق الذي يدركه هو أول صلاته والذي يقضيه هو آخر صلاته، فلا يتورك حينئذ مع الإمام. مسبوق بركعة إذا تورك الإمام هو ما زالت صلاته، هو في الثالثة بقي عليه ركعة، فإذا صلى الرابعة تورك. اللهم صل على، هذا سؤال من برا من الانترنت، يقول ما حكم الصور والتصوير بالكاميرات؟ التصوير بجميع أشكاله وآلاته داخل في النصوص، وجاء التشديد في التصوير والمصورين، وجاء أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، ويشمل هذا الصورة باليد والنقش ما له ظل وما لا ظل له، ويشمل ما كان بالكاميرا وما كان ثابت وما كان متحرك، لا يوجد ما يخرج شيء من هذه الأنواع. فالتصوير بجميع أشكاله محرم وبجميع آلاته. وقد يقول قائل كيف نقول أشد الناس عذابا المصور؟ والمصور ما له دور، التي صورت الآلة. قد يقول قائل الذي صورت الآلة هو ضغط زر وظهرت الصورة، قد قيل بذلك وقرر هذا بعض من سبل العلم، يريد بذلك أن الصور بالكاميرات ما فيها شيء، والمصور الكاميرا ما هو الشخص. على هذا القتل بالمسدس إذا ضغط زر وقتل شخص، الذي قتل المسدس ما هو بالشخص الذي ضغط الزر، الحكم واحد ولا يختلف. فنحتاط لهذا، كون الناس تتابعوا وفعلوا وتجاوزوا وتسامحوا، كون بعض من يقتدى به ومن أهل العلم أفتى بشيء من ذلك، هو أجره عند رب سواء أخطأ أو أصاب إذا كان من أهل الاجتهاد. لكن على الإنسان الاحتاط لنفسه لأن المسألة ليست بالسهلة، مسألة خطيرة. أول الشرك في الأمم سببه التصوير، نسأل الله العافية. يقول لو أخذت بهذا القول أن أنظر إلى الصورة أو إلى التلفزيون إلى صلاة الحرم، هذا ما أدري هل هو. يقول لو أخذت بهذا، وإيش هذا؟ بهذا القول، أين القول؟ نعم، يعني كتب السؤال أثناء الجواب. على كل حال التصوير هم يقولون منعه من باب منع الوسائل، وما كان منعه من باب الوسائل تبيحه الحاجة، يعني إذا احتيج إلى النظر، إذا احتيج إلى النظر أو إلى التصوير لا سيما. وليس معنى هذا أدنى حاجة، فليس بمكروه أن يزول بأدنى حاجة. هناك حاجة للتصوير في البطاقة، هناك حاجة للتصوير في رخصة القيادة، أفتى أهل العلم بجواز ذلك، هذه حاجة. إذا احتيج إلى، لا أقول إلى التصوير، إلى النظر إلى الصور عند الحاجة في مثل هذه ما نص عليه هنا، وكانت المصلحة راجحة، قد يقول بعضهم بجواز ذلك، على أن النظر من قبل الرجل إلى النساء محرم، ومن قبل المرأة إلى الرجال محرم. والمقصود بالمحرم هنا التحديد في امرأة بعينها، أما نظر المرأة إلى مجموعة رجال يصلون من غير تحديد بشخص بذاته، فعائشة رضي الله عنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون، فلا تنظر المرأة إلى رجل بعينه وقد جاء أمرها بأن تغض من بصرها، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن كما أمر الرجال بغض الأبصار عن رؤية النساء. لكن رؤية المجموع لا تعني رؤية المفرد والتحديد به، لأن رؤية المجموع لا يترتب عليها فتنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.